بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في وقت صلاة المغرب، وقلنا أن وقت صلاة المغرب لا إشكال في أنه من حيث المبدأ يبدأ عند غروب الشمس، إنما وقع الكلام أن الغروب بما يتحقق وكيف يتحقق. طبعا الشبهة شبهة مصداقية وليست شبهة مفهومية. غروب الشمس لا شك أن المراد به الغروب، لا شك أن المراد به غياب الشمس عن الأفق، لكن الكلام في تحقق هذا الغروب بأي شيء يتحقق. قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبته عن النظر من دون حائل. الرأي الثاني المراد بالغروب أنه يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس إلى جهة المغرب، والقول الأول مشهور والقول الثاني هو الأشهر. القول الثالث أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ناحية المشرق من الجنوب إلى الشمال. على القول الثاني يتأخر الغروب بحوالي 10 إلى 12 إلى 12 دقيقة عن مجرد غياب القرص. على الرأي الثالث يتأخر الغروب بحوالي ربع ساعة عن استتار القرص، وقيل أن لا قائل بالرأي الثالث، لكن السيد اليزدي في العروة قال أنه أحوط. هذا كله قد مر توضيحه. السيد اليزدي هو طباطبائي، المقصود السيد اليزدي يعني طباطبائي تنصرف إلى فقيهين، صاحب الرياض والسيد اليزدي، لكن غالبا عندما يعبر هكذا ما يقال صاحب الرياض مطلقا، غالبا تنصرف إلى السيد اليزدي، السيد كاظم اليزدي الطباطبائي. واليوم ندخل إن شاء الله في أدلة القول الأول. أدلة القول الأول الذي هو أن الغروب يتحقق باستتار القرص هو عدة روايات، قيل أنها تزيد على 20 رواية، منها صحيحة عبد الله بن سنان الموجودة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 178 أبواب المواقيت الباب 16 الحديث 16. قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا قلنا مرارا إن العدة على قسمين، عدة معروفة وعدة مجهولة. العدة المعروفة ما كانت عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري أو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي أو سهل بن زياد. أحد هذه العدة هو من الثقات قطعا، وقد ذكرت الأسماء في محلها وقد ذكرتها سابقا وموجودة في فوائد الوسائل وموجودة في كل من كتب عن العدة. الشيخ النجاشي ذكر أحدها والعلامة أكملها، فهذه العدة معروفة ولا مشكلة فيها. أما العدة المجهولة فقيل تسقط الرواية من جهتها لأنها غير معروفة، لكن المشهور يرى أن عبارة عدة من أصحابنا يعني أن الشيخ الكليني يروي ها هذه الرواية عن ثلاثة من مشايخه فصاعدا، ومن البعيد جدا، إن مثل الشيخ الكليني يروي عن ثلاثة ضعاف في طبقة واحدة. فالحق والإنصاف إن عبارة العدة عند الشيخ الكليني لا تضر بسند الرواية حتى لو كانت عن من العدد المجهولة. هذه العدة في الرواية من العدد المعلومة لأنها عن أحمد ابن محمد، وهو إما الأشعري وإما البرقي، والأقرب أنه الأشعري. قال عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد. إحنا نعبر الأسماء التي تتكرر، مع أنك ملاحظة تأتيني مرارا وتكرارا أنك تركز على البحث الرجالي في الفقه الاستدلالي. جواب ذلك أولا أن عمدة الأدلة في الفقه الاستدلالي هي الروايات، لأنكم تعرفون أي بين قوسين أن الأدلة هي القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل. أما الإجماع فقلت مرارا أن ذكره كدليل مستقل هو مسايرة لما عند العامة من تقسيم، وإلا فالإجماع عندنا لا حجية له إلا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، فهو كاشف من كواشف السنة مثله مثل السيرة المتشرعية، ولا استقلالية له في الدليلية. وأما العاقل فالاستناد إليه نادر جدا وقليل جدا، فغالب الأدلة هي من الروايات، لأن القرآن الكريم أيضا لم يدخل في تفاصيل الأحكام الشرعية. ولكن نحن عندما يأتي استدلال فيه آية قرآنية ترون أننا نتوقف، لكننا لا نذكر دائما ذلك لأن الدليل غالبا لا يكون آية قرآنية. وعندما يكون الدليل قاعدة أصولية نتوقف، لكن الاستناد إلى القواعد الأصولية قليل جدا. وإذا كان الدليل يستند إلى قاعدة فقهية ننظر في دليل القاعدة الفقهية ونتوقف. ورأيتم أننا توقفنا في قاعدة الطهارة طويلا، وتوقفنا في قاعدة لا تعاد طويلا، وتوقفنا في كل دليل يتوقف على قاعدة أصولية بالتفصيل والتطبيق. فسبب التركيز على القواعد الرجالية هو أن الاستدلال عمدته الروايات، والروايات لا بد من البحث في أسانيدها. نعم نستطيع أن نقول كما يفعل البعض أنها صحيحة السند، أنها موثقة، ونترك الأمر عليكم ونحيلكم إلى كتب. لكني أرى، هذا السبب الثاني، أن الإحالة على الكتب أحيانا لا تحل المشكلة، يعني لا تضع يدكم على صلب الموضوع، لا بد من البحث أحيانا، لأني أرى أن في بعض المطالب الرجوع إلى الكتب لا يكفيكم. وسترون بعد حين إن شاء الله، بعد البحث الخارج وتفاصيل البحث الخارج، أهمية وفائدة ما أفعل. أنا يصلني هذا الإشكال، وبدأت أقلل التركيز عن الأسماء، أقول هذا ثقة وإلا يفترض أن تبحث بشكل دقيق، لكن أقلل التركيز على الأسماء إلا ما فيه خلاف شديد. هذا السبب في التركيز، ليس كما يقال. على كل حال إني مثلا البعض يحسن الظن فيقول أنت تحسن هذا العلم فتركز فيه، ليس المسألة، إن المسألة الفائدة. وطبعا أنا أسهل لي ترى أقول صحيحة السند وموثقة السند، صدقوني الوقت اللي أخذه في تشخيص صحة سند بعض الروايات من عدمه وقت طويل جدا، أطول بكثير من توضيح قاعدة أصولية، أطول بكثير من أصل المطلب. أحيانا الرواية تأخذ من عندي ساعة أو ساعتين للدخول في تفاصيلها، لأن تعرفون أنتم تحديد تفاصيل الأسماء تنسى، فأحيانا أراجع وأركز وأذكر ملاحظات، وهذه لا توجد في كتاب واحد. أسهل لي وأعبر صحيحة السند، ضعيفة السند، موثقة، لكن أنا أقصد فائدتكم. طبعا ما وصلني الإشكال منكم، وصلني الإشكال من آخرين، وهذا جواب لآخرين إن كانوا يسمعون الدرس. صلوا على محمد وآل محمد. عن النظر ابن سويد، ولذلك ما قمت أركز على ما أذكره سابقا، يعني الآن ما ركزت عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ما أركز، ما يحتاج، لأنه كررنا ذلك. عن النظر بن سويد قال: النجاشي كوفي ثقة. عن عبد الله بن سنان الثقة المعروف قال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وقت المغرب، يعني وقت صلاة المغرب، إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وهنا تتحدث الرواية عن أن الوقت يتحقق بمجرد غياب قرص الشمس. هذه رواية. ومن الروايات صحيحة أو حسنة زرارة، نفس المصدر، الحديث رقم 17، قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه. إذا اعتبرنا أن إبراهيم بن هاشم ثقة فهي صحيحة، وإذا اعتبرنا أن إبراهيم بن هاشم ممدوح مدحا معتدا به فهي حسن. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. وفي نسخة: فاعد الصلاة ومضى صومك. هذا منهج بحثناه في منهج يبحث في أنه ملاك الحجية ما هو، وثاقة الراوي، الوثوق بالصدور، وثاقة الراوي بشرط عدم وجود قرينة على الخلاف. هذا منهج هناك يحدد. أنا أميل إلى وثاقة الراوي بشرط عدم وجود قرينة على الخلاف. هذا الذي يراه سيد باقر الصدر رحمة الله عليه.
يعني ممكن تصحيح الرواية بغير السند؟
لا، بس على الوثوق والصدور. هذا وثاقة الراوي إذا لم تكن قرينة على الخلاف لا يصحح الرواية بغير السند، يحتاج إلى وثاقة راوي الراون. لكن إذا أعرض عنها المشهور مثلا، هذا قرينة على الخلاف، فتسقط هذه الرواية عن الاعتبار إذا كان الإعراض لا بسبب مناقشة دلالية ولا بسبب تقديم للروايات الأخرى، إنما إعراض لا نعرف سببه. هذا شرحته مرارا. هذا الإعراض يكشف عن وجود خلل جعل المشهور يرى، أو الأصحاب يرون أن هذه الرواية لا ليس الصادرة عن المعصوم. هذا المنهج يحتاج إلى وثاقة الرواية مع وجود بالدقة، مع وجود ما عدم وجود قرينة على الخلاف. هذا أنا ذكرت في دروس في سنوات سابقة أن منهج السيد الصدر يرى الوثاقة والوثوق، بالدقة ليس كذلك. بالدقة يرى الوثاقة بشرط عدم وجود قرينة على الخلاف.
ليش قرينة الإعراض المشهور فبقالها توجد قرائن يعني مثل قرائن هم موجودة قوية
فلتكن قرائن. أنا أقول إذا لم تجد قرينة على الخلاف مثال إعراض المشهور مثال
يعني سبيل المثال يعني إعرافهم فوق أكو قرائن أخرى بقوة إعراض المشهور على صحة تلك الرواية
خلص.
ليش احنا يعني نرجح
اذا القرائن اذا هي عن ثقات لو عن غير ثقات عن ثقات وتوجد قرائن متعارضه ما لها قيمه هاي القرائن. لكن فرض وجود قرينه على خلاف مضمون هذه التصديق بمضمون هذه الروايه ليس معارضا. والا اذا وجد قرائن اعراض مشهور وقرينه تقوي لا بس ناخذ بها. قال وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة أو في نسخة فاعد الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. هذه الرواية أصرح من الرواية السابقة أكثر صراحة من الرواية السابقة. الرواية الأولى صريحة في كفاية غياب القرص الذي هو عبارة أخرى عن استتاره في تحقق الغروب وحصول وقت صلاة المغرب. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية أكثر صراحة من الرواية الأولى. كيف أكثر صراحة؟ لأنه ماذا قالت الرواية؟ فإن رأيت بعد ذلك يعني أنت وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد الصلاة. قالت الرواية فإن رأيت بعد ذلك لأنه من الواضح أن رؤية الشمس بعد ذلك إنما يصح لو كان الاعتبار بمجرد الاستتار. أما لو كان المعتبر هو ذهاب الحمرة فلا يمكن رؤية الشمس بعد ذلك، لأنه بذهاب الحمرة الذي يحصل بعد 10 دقائق أو 12 دقيقة لا يمكن رؤية القرص بعد ذلك. هذه الرواية صريحة جدا في أن المعتبر هو مجرد الاستتار. الرواية قالت الغروب يتحقق إذا غاب القرص، لكن إذا رأيت بعد ذلك إذا رأيت بعد ذلك فصار عندك يقين بأن وقت الصلاة لم يدخل، فماذا تفعل؟ أعد وصومك مضى لأنه قد أكلت عن جهل. جيد، هسه بحثه هناك، لكن هذه تدل بصراحة على كفاية الاستتار، لأن رؤية الشمس بعد ذلك لا يمكن إذا كان المعتبر هو ذهاب الحمرة، بينما يمكن إذا كان المعتبر هو مجرد الاستتار. فإذا عندما قال الإمام وقت المغرب إذا غاب القرص لا يمكن أن يتصور أن المراد بغياب القرص هو ذهاب الحمرة، لأنه لو كان المعتبر هو ذهاب الحمرة فلما أمكن رؤية الشمس بعد ذلك. إذن فالمعتبر هو مجرد الاستتار، لكن لو رأيت بعد ذلك فلا بد أن تعيد الصلاة. هذا بحث آخر. أنا أريد أستفيد أن هذه الرواية أكثر صراحة في كفاية مجرد الاستتار في تحقق وقت المغرب. والرواية شنو؟ حسنة أو معتبرة السنة. الرواية الثالثة نفس الرواية المتقدمة في أصل دخول وقت صلاة المغرب بالغروب أيضا تدل على ذلك، وهي صحيحة زرارة الموجودة في الوسائل في الجزء الرابع صفحة 125 الباب الرابع الحديث الأول، وموجودة أيضا في الجزء الرابع صفحة 183 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث الأول. والفارق أن الرواية في المصدر الثاني قالت وعشاء الآخرة، وهي في المصدر الأول قالت والعشاء الآخر. الرواية قالت إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر. فإذا غابت الشمس دخل الوقتان، يعني مجرد غيبوبة الشمس، يعني شنو غيبوبة الشمس؟ غياب الشمس شنو؟ استتار القرص عن الأفق. وهذه الرواية كالرواية الأولى، لكن الرواية الثانية أكثر صراحة من الروايتين. ومن هذه الروايات موثقة سماعة ابن مهران في الجزء الرابع صفحة 198 أبواب المواقيت الباب 20 الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح في المشيخة طريق الثاني في الوسائل الجزء 30 صفحة 136. وسعد بن عبد الله الثقل المعروف هو الأشعري. عن موسى بن الحسن، موسى بن الحسن المقصود به موسى بن الحسن بن عامر الأشعري الثقة، والحسن بن علي، يعني سعد بن عبد الله يروي الرواية عن رجلين في طبقة واحدة، موسى بن الحسن الثقة الأشعري الذي لا مشكلة فيه، والحسن بن علي. الحسن بن علي مشترك، وهو هنا الحسن بن علي الزيتوني بقرينة رواية سعد بن عبد الله عنه وروايته هو عن أحمد ابن هلال. إذا أردتم أن تراجعوا في ذلك راجعوا معجم رجال الوسائل صفحة 587. والزيتوني مهمل لم يوثق، لكن لا يضرب الرواية لأنه في طبقة واحدة مع موسى ابن الحسن، لا يضرب الرواية من جهته. عن أحمد ابن هلال، أحمد ابن هلال المقصود به العبرتائي. أحمد ابن هلال أنقل قصته فيها عبرة، من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام. مات في عصر نيابة السفير الثاني محمد ابن عثمان العمري، وكان معروفا بالصلاح، حتى أنه حج 54 حجة 20 منها على قدميه كما ذكر الكشي ذلك. ولكنه بعد وفاة السفير الأول عثمان بن سعيد شكك في سفارة السفير الثاني محمد بن عثمان، ولعله كان يجد في نفسه أنه أولى منه بالسفارة، لعله الحسد. أحمد بن هلال، قال النجاشي أحمد بن هلال العبرتائي، أكو قصة عن الحسد أسوأ من هذا، أنقلها لكم بعد الدرس. الحسد مرض شديد جدا قد يوصل إلى الكفر. أحمد بن هلال العبرتائي، يقول النجاشي أحمد بن هلال العبرتائي صالح الرواية، يعرف منها وينكر، يعني من رواياته ما هو مقبول المضمون ومنها ما هو منكر المضمون. وقد روي فيه ذموم عن سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام. العبارة للشيخ النجاشي، ولعله هذا اشتباه من الشيخ النجاشي، لأن النصوص التي أفادت انحراف العبرتائي كلها تفيد أنه انحرف في زمن الغيبة الصغرى، ويحتمل أن النجاشي اعتقد ذلك لأن ممن نقل ذم العبرتائي القاسم ابن العلاء، والقاسم ابن العلاء من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري، فاشتبه النجاشي وظن أن الذموم عن الإمام العسكري باعتبار أن القاسم ابن العلاء من أصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن القاسم ابن العلاء من الثابت أيضا أنه كانت تصله توقيعات من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على يد السفير الثاني محمد بن عثمان، والثالث أيضا الحسين بن روح، وهذا التوقيع بالخصوص الذي فيه ذم العبرتائي قد نص الشيخ الطوسي في الغيبة على أنه ورد على يد العمري السفير الثاني. فدعوى أن الذموم عن الإمام العسكري لعلها اشتباه من الشيخ النجاشي. وقال الطوسي إذن عبارة الشيخ النجاشي صالح الرواية يعرف منها وينكر. قال الطوسي كان غاليا، يعني مغالي، متهما في دينه. وقال في الاستبصار أحمد ابن هلال ضعيف فاسد المذهب، ضعيف يعني مو فقط فاسد المذهب، ضعيف فاسد. ضعيف شنو يعني ضعيف؟ ضعيف في يعني من جهة الوثاقة، يعني ليس بالثقة، فاسد المذهب، لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله. وفصل في العدة بين ما يرويه حال استقامته وما يرويه بعد انحرافه. ونقل الكشي أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه كتب احذروا الصوف المتصنع، قال وكان من شأنه أنه قد حج 54 حجة 20 منها على قدميه. وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه في المعجم لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء. طبعا لم يكن يتدين بشيء، المقصود لم يكن يتدين بالتشيع ولا ما يقابل التشيع لقراءة ستين، يعني لم يكن يتدين بشيء يعني ليس ملحدا، وإنما نقل عنه النصب ونقل عنه الغلو. السيد يرى أنه لم يكن يتدين بشيء منهما، إنما يميل بحسب ما تمليه المصلحة. ومع ذلك، والكلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه، لا يهمنا إثبات ذلك إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية. فساد العقيدة لا يضر، الفساد السلوكي في غير الصدق في الحديث لا يضر، في غير الكذب بالحديث لا يضر. هذا مبنى السيد الخوي رحمه الله، إذ لا أثر الفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي، والذي يظهر من كلام فإذن الكلام كل كلام وين؟ أنه ثقة في حديثه أو ليس ثقة في حديثه، ما لنا علاقة بفساده العقيدي أو السلوكي، المهم أنه ثقة في الحديث أو ليس بثقة. يقول والذي يظهر من كلام النجاشي، هذه أبحاث نحققها حتى ننتهي منها، حتى أنتم تثبتوها كنتائج بعد، هذه كتبونها كنتيجة، وعندما تجدون وقتا للبحث تبحثون، وإلا إحنا بعد حتى ما نعيد. والذي يظهر من كلام النجاشي كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أنه قال صالح الرواية، ظاهر هذه العبارة أنه ثقة في نفسه ولا ينافيه قوله يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها، بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه. وما يؤيد ذلك، والكلام لم يزل للسيد الخوي رحمه الله عليه، تفصيل الشيخ بين ما رواه حال استقامته، حال الاستقامة، وما رواه بعدها، فإنه لا يبعد أن يكون فيه شهادة بوثاقته، فإنه لو لم يكن ثقة لم يجوز العمل برواياته حال الاستقامة أيضا. فالمتحصل، والكلام لا يزال للسيد الخوي رحمة الله عليه، إن الظاهرة إن أحمد بن هلال ثقة، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته. لكن يورد على هذا الكلام عمدة استدلال السيد الخوئي على الوثاقة، ثلاثة أمور. الأمر الأول كلام الشيخ النجاشي أنه صالح الرواية. الكلام الثاني، الأمر الثاني هو أنه يروي من رواة تفسير علي بن إبراهيم. الأمر الثالث أن الشيخ في العدة فصل، قال يؤخذ برواياته حال استقامته ولا يؤخذ بها حال فساد عقيدته. فلماذا يؤخذ بروايته حال استقامته لو لم يكن ثقة؟ ونحن رددنا مرارا على مبنى وثاقة كل من روى في تفسير القمي، وبحثنا هذا في بحث مستقل مفصل سابقا، ووصلنا إلى نتيجة أن هذا الكلام لا يتم جملة وتفصيلا. فيبقى أن نناقش هذين الأمرين في الرجل، عبارة النجاشي صالح الرواية، وتفصيل الشيخ الطوسي في العد. أما كلام النجاشي فالظاهر أن فيه تدافعا بين الصدر والذيل، إذ قال صالح الرواية يعرف منها وينكر، والتبرير بأن المراد بالذيل أنه أحيانا يروي أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها، فيه تأمل، فيه تأمل، إذ لو كان السبب في المناكير التي يرويها الشخص هو غيره فلا بد من التنبيه على ذلك. كان على النجاشي أن يقول في رواياته أمورا منكرة السبب فيها غيره، بينما لم يقل ذلك، يعرف منها وينكر، لابد أن يقال هكذا أن السبب في المناكير التي يروي هذا الشخص هو غيره، السبب في رواية هذه المناكير هو الغير، أو أن يقال كان يروي عن بعض ممن يروي المناكير، فضلا عن كون هذا التعبير شبيه بالتعريف بالتعبير المعروف حديثه يعرف وينكر، الذي يدل ويشير إلى عدم الوثوق بالراوي تماما، يعني عدم الاطمئنان بوثاقته. وبهذا يظهر أن قول النجاشي صالح الرواية يتدافع مع قوله يعرف منها وينكر، والتبرير بأنه المراد بيعرف منها وينكر أنه يروي أمورا منكرة بسبب كذب من حدثه بها تبريرا ليس بتام. والسيد محمد رضا السيستاني حفظه الله يقول لعل لفظ صالح الرواية في كلام النجاشي مصحف من عبارة واسع الرواية، وإذا كانت العبارة واسع الرواية يعرف منها وينكر فلا يرتفع التنافي، فيرتفع التنافي فلا يوجد تنافي بين الصدر والذيل. وهذا يناسب ما ذكر في جملة من الكلمات من أن العبرتائي كان يروي أكثر أصول أصحابنا، فالمقصود بواسع الرواية أنه راو لروايات كثيرة عن الأصول. وأما مع هذا الكلام لا يرد كلام السيد الخوئي بشكل جزمي، يبقى احتمال، يبقى احتمال أن المقصود يعرف منها وينكر أنه يروي أحاديث ولو السبب فيها أنه ينقلها عن الغير. لكن أعود لهذا الكلام، أعود له، أعود لأعطي سببا مهما لتضعيف العبرتائي، ولا الكلام لا يجعلنا نطمئن بعدم وثاقتي. طبعا السيد الخوئي يكفيه الاحتمال في إثبات عدم الاطمئنان بالوثاقة. شو تقول؟ احنا نحتاج الى اطمئنان بالوثاقة ويكفي التشكيك، لكن هل هذا التشكيك يؤدي الى الاطمئنان بعدم الوثاقة؟ لا يؤدي، لكن يكفي السيد الخوئي، او قل يكفي الراد على السيد الخوئي، عفوا يكفي الراد على السيد الخوئي ان يطرح احتمالا فيؤدي هذا الاحتمال الى عدم الاطمئنان بالوثاقة، واضح الفكرة؟ لكن هذا الاحتمال يؤدي الى الاطمئنان بعدم الوثاقة لا يؤدي، لكن يكفي الراد ان يقول انا لا اطمئن بالوثاقة التي يدعيها السيد الخوئي.
شنو قال احتمال التصحيح؟
ما له قرين، لذلك لو كان له قرينة صار جزمي، ما له قرينة. قرينته انه اكتدافع بعبارة النجاشي، والنجاشي نحرير هذا العلم، وهذه العبارة الثانية لا تدل على ما ادعاها السيد الخوئي رحمه الله عليه. فلعلها لكي ننفي التدافع في عبارة النجاشي، ولا لا تقريب قرينته أنه أقرب إلى كونه كثير الرواية، وصالح الرواية أبعد عن كونه يعرف من حديثه وينكر. جايب خدمة، لا ما قال ما سكت، ما جاءه عنه، ما قال ما قال ما قال سيد الخوي إيش قال وين
حملها يعني ضعيف،
ما سكت عنه، عارف جاب دليلين تفصيل العدة وكلام النجاشي، عارف أهملها ما رد عليه. أما تفصيل الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي في العدة الذي قال السيد أخوي أنه يدل على الوثاقة، فيرده أنه بعد الانحراف العقائدي ما الدليل على أنه بقي ثقة في حديثه؟ فكون الراوي ثقة في حال استقامته ثم فقدانه لصفة الوثاقة بعد الانحراف في الدين، بعد أن ينحرف في الدين يفقد صفة الوثاقة في الحديث، ليس أمرا مستغربا بل هو الواقع غالبا. واضح واضح. بل إن الصدوق رحمة الله عليه، طبعا قد تقول يعني أريد أن نشكك، أريد أن يكفينا التشكيك في الوثاقة، نقول لعله بعد أن انحرف أيضا انحرف في الصدق في الحديث. بل إن الصدوق قد ناقش في بعض الروايات التي هي من طريق العبرتائي كما في كمال الدين وتمام النعمة قائلا على أن راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وكان مجروحا عند مشايخنا. قد تقول إن هذا كان بعد انحرافه، مجروحا عند المشايخ بعد الانحراف، فنقول لو سلمنا إن كلام الصدوق بعد انحراف العبرتائي، لكن المهم إن الرواية التي نقلها هل هي بعد الانحراف أم قبله؟ إذا كانت قبله قبل الانحراف، إذا كانت بعد الانحراف، فيمكن القول أن الشيخ الصدوق قد وصف النجاشي بأنه كان مجروحا لأن الرواية بعد الانحراف. أما إذا كانت قبل الانحراف، إذا كانت بعد الانحراف
يعني لازم ندور على قرآن،
لازم نبحث عن قرآن. إذا كانت بعد الانحراف فيمكن القول إن كلام الصدوق أنه كان مجروحا بعد الانحراف. أما إذا كانت قبل الانحراف ووصف الصدوق راويا بأنه كان مجروحا، فهذا يعني أنه كان مجروحا عند الصدوق مطلقا، لأنه الصدوق فاهم أن هذه الرواية قبل الانحراف، وكان قبل الانحراف إذا كان قبل الانحراف ثقة فلا يضر أنه كان مجروحا بعد الانحراف، فكلام الصدوق سيكون أنه مجروح حتى قبل الانحراف فيما لو كانت الرواية قبل الانحراف. واضح؟ هل هذه الرواية قبل الانحراف أم بعد الانحراف؟ إذا كانت بعد الانحراف ما تنفعنا في التشكيك بوثاقته قبل الانحراف، إذا كانت قبل الانحراف فيتبين أن كلام الصدوق شنو؟ أنه كان مجروحا حتى قبل الانحراف، وإلا إذا كانت الرواية قبل الانحراف فما ينفع الصدوق أنه يكون يقول أنه كان مجروحا بعد الانحراف، عندما قال أنه كان مجروحا يدل على أنه كان مجروحا قبل الانحراف حتى إذا كانت الرواية قبل الانحراف. نعم إذا كانت الرواية بعد الانحراف فحينئذ يمكن أن نقول أن كلام الصدوق يحمل على أنه كان مجروحا بعد انحرافه. شنو القرائن؟ الرواية طبعا الظاهر أنها قبل الانحراف، والظاهر أن كلام الصدوق مطلق أنه كان مجروحا قبل الانحراف وبعده. شنو القرائن؟ ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. بس مع ذلك إذا كنت أنتم تردون من ندخل في الفقوط الرجالية من